قال الإمام مسلم رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كنا البارحة دخلنا في حديث عمرو بن عبسة وأخذنا منه بعض الشيء. قال رحمه الله: قال عمرو بن عبسة: فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، أي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، من أراد الله به الهداية هدى، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، حفظ الله له، والله يعصمك من الناس. وإذا حفظ الله شيئا ما يستطيع أحد يضر به. قال: فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. هذا يدل على حسن ذاكرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني قوي الذاكرة، قوي المعرفة. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، لأن الصلاة يا أخوان هي بعد التوحيد. الصلاة بعد التوحيد لا بد من تعلم أحكامها لمن أسلم، ومن هو في أوساط المسلمين أيضا، فكثير من أبناء الإسلام الآن ما يعرفون كيف يصلون كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، تجد عندهم جهالة كبيرة في أحكام السنن والواجبات. قال: أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تشجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره، ثم مع الماء، ثم يغسل قدميه إلا إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا حديث عظيم وفيه مسائل متعددة، فيه الرحلة لطلب العلم ولزيارة الفضلاء. فإن عمرو بن عبسة رضي الله عنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم والزيارة، ففيه مشروعية الرحلة في طلب العلم، وكذلك في زيارة أهل الفضل الأحياء. أما إذا قد كانوا مقبورين فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، أعزكم الله، فيه ما كان عليه عمرو بن عبسة من الهمة العالية في البحث عن العلم والدين والتحقق في المسألة بالنفس. فكثير من الناس اليوم يتشكك، يقول: ما ندري من هو على الحق، أهل السنة ولا الصوفية ولا الإخوان ولا كذا. يا أخي سبحان الله، جالس أهل العلم، جالس العلماء، واسمع منهم حتى تستفيد، فيرجى لك بعد ذلك أن تفهم. حين قدم ثم قال، يعني وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر كما تقدم لكم، في الصبر في تحمل أذى المشركين حتى ترك مكة التي هي أحب البلاد إليه، أحب البلاد إلى الله عز وجل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الفجر أو الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. نعم، يعني يكره لك أن تتنفل بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، فإنها قال تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. يعني اختلف العلماء ما معنى هذا، والحمل على ظاهره أولى. قال بعض أهل العلم أن الشيطان إذا طلعت الشمس أول بزوغها يتعرض عند المشرق، فالكفار حين تطلع الشمس مباشرة يسجدون لها. ومن هؤلاء العباد قوم إبراهيم وقوم سبا الذين كانوا في اليمن. طيب، كانوا يعظمون الكواكب والشمس، وما زال بعضهم ربما إلى اليوم في الدول الكافرة، فحين ذلك يسجد لها الكفار. فأنت ما تتشبه بالكفار، أنت تسجد صح لله، لكن في هذا الوقت في شيء من التشبه بالمشركين حين يسجدون لمعبودهم، فأنت تجتنب السجود إلا كما سمعت عند الضرورة أو عند يعني الحاجة الماسة. وهذا وقت كراهة شديدة، يعني عند بزوغ الشمس. قال: ثم صلي، أي بعد أن ترتفع الشمس صار ضحى، تصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي صلاة الضحى تحضرها الملائكة، فهي أقرب يعني إلى القبول. هذا يدل على أن صلاة الضحى أكثر من 2 ركعتين وأكثر من 4 وأكثر من 8، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرب. لو واحد صلى من بعد الشروق إلى قبل زوال الشمس، فهذا يدل على جواز ذلك، وليس هناك تحديد لعدد صلاة الضحى. فلو صلى 8 ركعات حسب، أو 12 ركعة، أو 20 ركعة، أو 50 ركعة، لا حرج، بل هذا مستحب، فإنه وقت مشهود تشهده الملائكة. قال أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. وقول حتى يستقل الظل بالرمح يعني سلمك الله أن لو ركزت عودا مستويا قبل أن تزول الشمس إلى المغرب تجد أن الظل متوقف، هذا معنى ما يمل لا إلى الغرب ولا إلى الشرق، يبقى واقفا نحو ربع ساعة ثلث ساعة، فهنا توقف عن الصراط، فإن جهنم كما سمعت تسجر بمعنى يوقد عليها والعياذ بالله. فالله أعلم يعني لماذا كرهت؟ كرهت من أجل سجور جهنم، وكأن النار عدوا للإنسان فتكف عن الصلاة، هذه حكمة يعلمها الله أيضا. قال معنى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة، يعني الجمعة لا كراهة فيها إن شاء الله، لو دخلت المسجد تصلي في أي وقت، ولو تنفلت من بعد شروق الشمس إلى أن يصعد الخطيب الجمعة لا حرج عليك. طيب، يقول بعض أهل العلم لم تسجر جهنم يوم الجمعة، إن صحت فهذه كراهة يعني من مميزات الجمعة. دل عليه. قال وللقاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع كلام عجيب، وفي تفسير الحديث ومذاهب العلماء ومذاهب العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به، ومعنى تشجر توقد عليها إيقادا بليغا. طيب سلمكم الله، إذا كان الشخص مثلا حتى الجمعة قد بكر وتطوع كثيرا، وقبل أن يكون مثلا صعود الإمام إلى الخطبة قبل الزوال بثلث ساعة يتوقف حسن، لكن لو دخلت المسجد فصلي، صلي يوم الجمعة ولا حرج عليك، صلي صلاة يعني نافلة، لأنه قد جاء في الحديث الآخر أيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ما كتب له حتى يصعد الإمام أو يخرج الإمام ثم استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأولى. نعم. تتغير الزوال، فالله لا يشغله شيء عن شيء، نقول له الله لا يشغله شيء عن شيء. نعم، كل بلد حسب لا بد، لكن الله قلنا ما يشغله شيء عن شيء، كما يرزق العالم في لحظة ويجيبهم في لحظة فهو لا يشغله شيء عن شيء. نعم. طيب بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبل الفيء فصلي أي الظهر، فإن الصلاة مشهودة محظورة، صلاة الظهر أيضا، بل بعد الأذان مباشرة أذان الظهر، هذا وقت أيضا مشهود تشهده الملائكة، وقت مبارك. طيب، فتصلي قبل الظهر أربعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، ثم تقرأ وتسبح حتى يقام الصلاة، ثم إذا صليت الظهر لك أن تتنفل إلى العصر، فهو وقت مشهود. أنا قرأت في ترجمة هويس القرني رحمه الله أنه كان على هذه الحال، كان يأكل القوت الضروري، ربما يأكل يعني قطعة خبز ويبقى على وضوئه، فيصلي الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس، فإذا شرقت قام فصلى. لعله الربيع بن خزيمة وغيره قال أردت منه حاجة فجئته بعد صلاة الفجر فقلت أتركه يذكر، فبقي يذكر حتى أشرقت الشمس، قام يصلي، قلت يصلي ركعتين أو كذا أنتظره، فانتظرت حتى أذن للظهر، فقام فجلس، قلت أنتظر يصلي الظهر، صلى الظهر، ثم قام بعد الظهر يتنفل، قلت يتنفل السنة، فصلى حتى العصر، فقلت يصلي العصر ثم ينفرد، فصلى العصر فبقي يذكر الله إلى المغرب، وهكذا سبحان الله، حتى ما يحتاج الخلاء عنده قليل، الخروج إلى الوضوء ما يحتاج، لأنه ما يأكل من الشيء اليسير ولا يشرب إلا القليل. فسبحان الله، هذا الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل التابعين هو أويس بن القرن، لما كان عنده من الذكر والعبادة والمبالغة، المبالغة في الذكر والمبالغة في الطاعة لله عز وجل. سبحان الله، ها؟ وبره بوالده هنا، فكان الرجل سبحان الله عنده عبادة وإقبال انقطاع تام، حتى إنه كان يلبس الثياب المقطعة، فقال له شخص أنا أعطيك ثوبا جديدا، قال يا فلان ربما أخرج به فيقول سرقته أو تحيلت على إنسان، قال خذه، قال فأخذ فخرج الناس يمر، فقالوا لعل هذا احتل على إنسان وسرق، سبحان الله قد توقع أمرهم. فكان رحمه الله يعني ذاكرا كثيرا، طيب كان يذكر الله كثيرا، فالشاهد أن من قوي على هذه العبادة، من قوي عليها فنعم ما صنع، وهذا يسمى هم العباد في الحقيقة والزهاد، وهذه طريقة الجنة، ولكن لا يقوى عليها إلا من نبر ومن يسر الله له ذلك الأمر. قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، أي بعد صلاة العصر، نعم هذا مكروه يعني وقت مكروه، فإنها تغرب بين قرن شيطان، يعني إذا اصفرت اشتدت الكراهة، فلا تصل، فإن الشمس كما سمعت تغرب، فالشيطان قد يتعرض أو أنه يرسل جنوده على الناس، فلا تتشبه بعباد الشيطان وعباد الكواكب. وفيه إثبات الشيطان وأن الشيطان مخلوق، قل يا أعاذنا الله إياكم من شره، طيب هذا رد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك. ما منكم من رجل يقرئ، ثم ذكر فضل الوضوء، فضل المضمضة والاستنشاق، فينبغي للشخص أن يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يبالي بالمضمضة والاستنشاق، وهذه من المكسرات مسكين صحيح، بل بعضهم ربما ما يتمضمض خشية أن ينفث القات أو العلك، إلى هذا الحد يا مسكين، أن القات يشغلك والعلك يشغلك عن صلاتك وعن وضوئك ويفوتك الأجر العظيم، فأسف. وسمعتم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، نعم. اترك المضمضة والاستنشاق ويمسح العنق، العنق ما ثبت شيء في المسح. صلاته مخزن يخشى على صلاته من الفساد، صحيح. أنا قد أخبرني والله رأيت بعيني أو قبل يعني قبل سنوات أن بعض العامة كان يصلي وهو مخذل. هذا في الحقيقة إجرام. كيف تقف أمام الله أنت على هذه الصورة البشعة؟ لو هناك ملك من ملوك الدنيا يقول أنا ما أقابل من يخذلنا لقابله بدون تخذيل. تعظيم عند بعض الناس قليل. نعم نعم صلاته والله أعلم. هو يقول أنا ما أكل لكن مثل هذا متساهل. كيف يقرأ؟ يقرأ ضعيف يوسوس في نفسه الله. هذا ربما ما قرأ الفاتحة صلاة ولا قرأها يقينا فيخشى على صلاته البطلان. الشيخ مقبل كان يقول أخشى على صلاته من البطلان. نعم لا بس يأكل البقات إلى البطن لكن ما يأكله يقول لك في حال ما يحرك البقات حين يقوم يصلي عندهم صورة. نصح لهم جزاك الله خير. نعم عمرو بن عبد الزمالة فإن من السابقين. هذا يدل على أنه سبق. نعم عمرو بن عبسة من السابقين الأولين ومن هي وهاجر أيضا قديما. إنه يقول في الحديث يعني الرد على الشيعة الذين يقوم بجواز المسح على الرجلين بدون خف يعني. نعم هنا